بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الرعد، هذه السورة التي تقرر الحق بقوة وتقرر الرسالة والإيمان بالبعث والتوحيد بقوة، وظهر فيها موضوع الرسالة كما مر معنا في مقصودها، وانتهينا من قول الله تعالى في وعيد الكافرين: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ثم مباشرة تسمع قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. لما ذكر الله تعالى عذاب الكافرين ذكر نعيم المتقين، وهكذا القرآن يعيش فيه المسلم بين الخوف والرجاء، آيات النار آيات الجنة، آيات العقوبة آيات الرحمة، صفات الكافرين صفات المؤمنين، فهو مثاني تثنى فيه المواعظ، وهكذا تنشط النفوس مع تغير هذه الأساليب. قال: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة يعني وصف الجنة، المثل هنا بمعنى الوصف، فكلمة مثل يقولون تأتي بمعنى الوصف، لكن ما قال وصف الجنة، قال مثل الجنة. يقول بعض المفسرين يعني صفتها العجيبة التي هي في غرابة المثل. الأمثال معروفة، يعني كلمات تتناقل وتكون غريبة وعجيبة، فهكذا لما كان وصف الجنة عظيم وعجيب شبه الوصف بالمثل. قال: مثل الجنة التي وعد المتقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من يحقق تقوى الله تعالى ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، يخاف الله تعالى ويخشاه، يتقي محارمه، يسارع إلى طاعته. التقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. هذه التقوى، تقوى الله جل وعلا، أن يكون عند المسلم مراقبة لله تعالى في كل أحواله أينما كنت. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، وهذا أجمل ما يكون في البساتين، الأنهار الجارية، فنظرة إلى هذه الأنهار ترد إلى النفس روحها ومتعتها، تشرح الصدر وتفرح النفس، تجري من تحتها الأنهار، وأنهار متنوعة كما أخبرنا الله تعالى، تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، يعني وظلها ماذا؟ وظلها دائم، يعني الخبر هنا محذوف لأنه معلوم مما تقدم، أكلها دائم لا ينتهي، وظلها كذلك دائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف بأصحابه فسألوه: لماذا تقدمت وتقدم في الصلاة وكأنه يأخذ شيئا يتناول شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة، الله تعالى أراه الجنة وهو في صلاته، قال فتناولت منها عنقودا، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أكلها دائم، ما يمكن أن تتساوى الحقائق التي في الآخرة بما يوجد في الدنيا. هذه الدنيا بنيت على الفناء، والآخرة مبنية على البقاء. وورد في الحديث أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الجنة عنب، هكذا يسأل عما يخطر بباله، والصحابة يحبون أسئلة الأعراب رضي الله عنهم أجمعين، هل في الجنة عنب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم قال الأعرابي فما عظم العنقود، ويسمع الجنة وعرضها السماوات والأرض، فما عظم العنقود، عنقود العنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر، يعني الغراب لو يطير لمدة شهر لا ينقطع عن طيرانه، هكذا يقطع عنقود العنب في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وظلها، يعني كذلك ظلها دائم، وندخلهم ظلا ظليلا. الجنة ما فيها شمس حتى يحتاج الإنسان إلى ظل، لكن سبحان الله هذا الظل من النعيم، من نعيم الجنة، والله أعلم كيف يكون حال المؤمن تحت هذه الظلال الوافرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة قال يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، ظلها دائم وظل ممدود. قال وظلها، وسبحان الله قول في نفسي، يعني تخصيص هذا النعيم بالذكر في سورة الرعد، يعني أكلها دائم، ظلها كذلك دائم، يعني والسورة سورة قوة وثبات الشيء ودوامه، هذا من قوته. فسبحان الله تجد حتى النعيم الذي يذكر في سور القرآن، نعيم الجنة مثلا، يتناسب مع جو السورة. السورة المتدبر في كلماتها في آياتها يجد انسجاما ما بعده انسجام، لكن ربما نحن نقرأ القرآن ما نتدبر تدبرا دقيقا في آياته وكلماته، فما نفهم لماذا ذكر هذا الأمر في هذه السورة وهذا النعيم وهذا المثل وهذه الآية الكونية، لكن كلها منسجما انسجاما ما بعده انسجام، أجمل ما يكون وأحسن ما يكون. قال تلك عقبى الذين اتقوا، انظر كيف يكرر صفة التقوى، هذه عاقبة المتقين، تلك عقبى الذين اتقوا، هذا فيه ترغيب لما يكرر صفة التقوى، إذن اتق الله حتى تفوز بالجنة، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار. ثم يقول الله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. لماذا ذكر الله تعالى هنا موقف أهل الكتاب من الحق الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الذي جاءت بهذه السورة ألف لام ميم راء، كتاب أنزل، قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. لما ذكر الله تعالى حال الكفار من هذا القرآن، كما قال الله تعالى هم يكفرون بالرحمن، ويعني ذكر ما يتعلق بوعيد هؤلاء، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وذكر عذابهم وذكر نعيم المتقين في المقابل، انتقلت الآيات بعد أن عرضت موقف المشركين من الحق، الآن يعرض موقف أهل الكتاب بما يتناسب مع مقصود السورة. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فهذا في حقيقته دليل واقعي عظيم على أن هذا هو الحق. وتأمل هنا يقول والذين آتيناهم الكتاب، ما قال والذين أوتوا الكتاب، ما الفرق؟ في بعض الآيات مثلا يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم معرضون مثلا. وفي بعض الآيات يقول الذين آتيناهم الكتاب. ما الفرق بين أوتوا وآتيناهم؟ نعم، يعني آتيناهم الله تعالى يذكر هنا الفاعل هو الذي آتاهم، آتيناهم آتيناهم نا هذه نا الفاعلين، الله تعالى هو الذي آتاهم، يعني يبرز الفاعل هنا. لماذا؟ نعم، ذكر رحمة، ذكر المقام الذي فيه مدح، يصرح الله تعالى بذكر نفسه، أن هذا يتناسب مع نعمة الله ورحمته بهؤلاء. المقام الذي فيه ذم يكون إيش؟ مبني لغير المعلوم. يقولون كلمة غير معلوم يعني ألطف وأعظم في الأدب من مبني المجهول، وإن كنا نقول مبني المجهول لكن ما يعني يصلح أن يقال مجهول، يعني هو الله جل وعلا ما يصلح، فيقول مبني لغير المعلوم، يعني غير المعلوم في السياق لكن هو معلوم. نعم، قال والذين، تأمل مثلا، لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون الجبت والطاغوت، كلها ذم. فمن الأدب أن لا ينسب هذا إلى الله تعالى، يعني كان إيتاء الكتاب يعني حج عليهم، ما استفادوا من من تفعوا به، فما ناسب أن يظهر الله تعالى نفسه وأنه هو الذي آتاهم الكتاب. بخلاف المقام الذي فيه مدح يعني لهؤلاء، يقول والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. سبحان الله، يعني ليس مجرد إيمان، ما قال يؤمنون بما أنزل إليك ولا قال يستجيبون، قال إيش؟ يفرحون. يعني انظر الفرح، يعني هذه صفة في الإنسان، يعني إذا وصل الإنسان إلى الغاية في السرور بالشيء، ويعني أن هذا الشيء هو الذي يسعده في حياته ويطمئنه، و يفرح. تأمل، قال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بما أنزل إليك. لماذا يفرحون بالقرآن الكريم؟ يجدون القرآن إيش؟ مصدقا لما في كتابهم من التبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه الفرحة الإخوة فرحة جميلة في الحياة، فرحة اليقين بالحق، لما يتيقن الإنسان أن هذا هو الحق لا شك فيه يفرح، فرحة الانتقال من الباطل والضلالة إلى الحق. تخيل الإنسان كان في النار في الباطل في الضلال، فوجد الحق وتيقن أنه الحق، كيف ما يفرح، يبكي من الفرح. ولهذا الله يقول عنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. انظر كيف الفرح، فهذه الفرح فرحة التوفيق للحق، فرح عظيمة الإخوة. ولا كم من ناس أوتوا ذكاء لكن ما وفقوا. سبحان الله، لما تستشعر هذا الفضل العظيم أن الله اختارك، اختارك من بين مليارات من البشر ووفقك للحق، كم يفرح الإنسان بهذا، هذه أعظم نعمة. يفرحون بما أنزل إليك. وذلك النجاشي لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب شيئا من القرآن، ويعني بكى حتى اخضلت لحيته من الدموع، عرف أن هذا هو الحق وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، إذا كان هذا حال أهل الكتاب الذين يهتدون بالحق، فكيف المؤمن ما يفرح بما رزقه الله تعالى من هذه النعمة العظيمة بالقرآن الكريم؟ قل بفضل الله، قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن يفرح بالقرآن الكريم، إذا دخل الليل يفرح، يقول هذه الليلة فرصة، قوم الليل تمتع بالقرآن الكريم، يفرح بالقرآن، يفرح في حياته، يكون فرحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، دائما يذكر ربه، الحياة عنده كلها ذكر لله وطاعة لله وقرب من الله، فدائما يكون مستبشرا فرحا. صحيح الإنسان تصيبه آلام ويحزن، لكن لا تغفل عن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا. الله جعلنا من أمة هي خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن، وهدانا للقرآن، وجعلنا من ينطق باللغة العربية لغة القرآن، والله تعالى هدانا لمجالس القرآن ولفهم آيات القرآن. هذه نعمة عظيمة، كيف ما يفرح المسلم بها؟ قال: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وفي المقابل: ومن الأحزاب، نشوف ما قال من الكفار، قال من الأحزاب عموما، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ومن الأحزاب هنا ما معناها؟ ومن الأحزاب، الأحزاب الطوائف التي تحزبت على الكفر لإبادة الإسلام وأهله، من المشركين ومن أهل الكتاب عموما، ما حدد الله تعالى هؤلاء الأحزاب، من اليهود، من النصارى، من الكفار، الكل يدخل في هذا. من الأحزاب من ينكر بعضه، من ينكر بعضه، وهذا يدلك على أن أول من يدخل في الأحزاب هنا أهل الكتاب، كما قال مجاهد، هذا ثبت عن مجاهد، قال من الأحزاب من أهل الكتاب، لأن المشرك ينكر كل القرآن، ما يؤمن بالقرآن كله، لكن يقول من الأحزاب من ينكر بعضه، يعني هؤلاء يقرون المسلمين ببعض ما في القرآن وينكر إيش بعضه، يعني ما يذكر الله تعالى عن موسى مثلا بعض القصص يقول نعم يقول هذا صحيح، لكن لما يذكر محمد والتوحيد وينكر بعضه، صفة محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد، و بل حتى المشركون، المشرك ممكن إذا ذكر له توحيد الربوبية يقر، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن إذا ذكر في القرآن وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، وأعظم ما أنكروه توحيد الله جل وعلا، فجاء الإعلان بالتوحيد، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. تأمل، يعني لما ذكر فرح أهل الكتاب وإنكار الأحزاب لبعض ما في القرآن، ذكر خلاصة القرآن، وأعظم ما يفرح به المسلم عبادة الله تعالى وتوحيده والإخلاص له، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذه خلاصة القرآن، خلاصة الدعوة، خلاصة الرسالة، ثم لن أنقطع عن هذه الدعوة. قال إليه أدعو، إليه أدعو، تعرفون تقديم حق التأخير فيه إيش؟ الحصر، إليه أدعو، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا أدعو إلا إلى الله، لا أدعو إلى يعني إلى دعوة يعني عبادة إله آخر أو تعظيم حزب مثلا أو تعصب إلى حزب معين أو فرقة معينة، أو إليه أدعو، لا أدعو إلى نفسي. ويريد الإنسان بدعوته شهرة، يريد كثرة أتباع، لا، إليه أدعو، ما يدخل حظ نفسك في الدعوة إلى الله تعالى، أنت تدعو إلى الله. وذلك إذا ردت دعوتك أو أعرض عنك الناس أو أهنت أو سخر بك الناس، لا تتأثر، لأن هذه الدعوة ليست، أنت ما تدعو لنفسك حتى تتأثر، لا، هذه دعوة الله تعالى، أنت تعرضها، تحبب الناس إلى الله تعالى للدعوة، والهداية بيد الله تعالى، ما لك شيء حتى تحزن وتتضجر وليش الناس ما يقبلون، لا، الدعوة هذه لله تعالى، إليه أدعو. وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب، يعني الأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، إليه أدعو وإليه مآب. قال إليه أدعو وإليه مآب، ثم قال الله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. يعني كما حث الله تعالى نبيه على الدعوة والتمسك بالحق، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذا أعظم حق، إليه أدعو وإليه مآب، كذلك حذره مما يضاد هذا الأمر من اتباع الهوى. وجاء أيضا الثناء على القرآن الكريم وكذلك أنزلناه حكما عربيا، تأمل. وهذا مناسبته هنا والله أعلم أنه فيه تعريض يعني بالعرب، وكأن فيه شيء من العتاب لهم في سوء تلقيهم للقرآن الكريم. يعني إذا كان أهل كتاب، وفي الغالب أهل كتاب أو نعم في زمانهم يكونون يعني يعرفون العربية، لكن يعني ممكن تكون لغتهم عبرانية من اليهود ليسوا من العرب، ومع ذلك يفرحون بما أنزل إليك، فكيف أنتم وقد نزل القرآن باللسان العربي بلسانكم كيف تعرضون عنه؟ ذلك قال وكذلك أنزلناه حكما عربيا، حكما عربيا بأحسن اللغات، اللغة العربية هي أحسن اللغات، أوسع اللغات، أجمل اللغات، أعمق اللغات، قل ما شئت في وصفها. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءهم في ترك الدعوة أو المداهنة وعدم الدعوة إلى التوحيد وعدم التنفير من الشرك، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقبل ما يقولون وما يدعونه إليه، لكن يعني الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لماذا؟ تعظيما لهذا الأمر، يعني هذا أمر عظيم، اتباع الهوى أمر عظيم، فمن خطورته أنه يخاطب به رأس الجماعة، يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى ولئن أشركت ولقد أوحي لك لئن أشركت ليحبطن عملك، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، لكن هذا يعني فيه يعني تنفير من الشرك، كذلك هنا فيه تنفير من اتباع الهوى. ثم كذلك إذا كان هو صلى الله عليه وسلم مخاطبا بهذا فأمته وأتباعه من باب أولى، ففيه التحذير من اتباع الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، الحجة واضحة، بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يتولاك ويجلب لك النفع ولا واق، ولا واق يقيك من عذاب الله جل وعلا ويدفع عنك الضر. فهذه الآية تجعل يعني المسلم يتمسك بالحق، وسبحان الله هذا يعني كله يتناسب مع مقصود السورة في الحث على التمسك بالحق، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلنا حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فهذا يجعل الإنسان يتمسك بالحق تمسكا عظيما وما يتبع الأهواء. وقال ابن كثير في هذه الآية قال وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة، يعني ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فهنا طبعا هذه الآية تشبه ما في سورة البقرة وغيرها، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، يعني في سورة البقرة أيضا في موضعين، لكن يعني أنا كتبت هذا المبحث في سورة البقرة، فسبحان الله ما تيسر مراجعته في سورة الرعد، لأن دائما المفسرين إذا مرت المناسبة أول مرة يطيلون فيها، ثم بعد ذلك إذا مر ما يشبهها ما يذكرونها، أو ربما يعني يمرون عليه مرورا سريعا. فإن شاء الله إن أحيانا الله تعالى وصلنا الموضع في سورة البقرة نذكر الفروقات، يعني ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهنا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سبحان الله، يعني دقة في التعبير، هذا يحتاج إلى يعني كلام طويل، والفرق بين الذي وما ودخول من، يعني إيش الفرق، هذا يحتاج إلى يعني كلام طويل. هذا إن شاء الله نأخره سورة البقرة إن شاء الله. طيب، ثم يقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. تلاحظ أن الآيات رجعت إلى مقصود ماذا؟ الرسالة الذي هو مقصود سور ألف لام راء كما مر معنا. يعني سبحان الله، تلاحظ المقطع السابق لما حسمت الأطماع يعني من إجابتهم، انتهى الأمر وحث الله نبي على التمسك بالحق، توحيد والدعوة إليه وعدم اتباع أهواءهم، خلاص انتهى. حتى قال ما لك من الله من ولي ولا واق، انتهى الأمر. فرجعت الآيات أيضا تذكر بعض شبهات هؤلاء في الرسالة وتدفعها، أنه خلاص جاء الحث على التمسك بالحق، فبعد ذلك تأتي الشبهات وتأتي الآيات تفند بعض الشبهات الباقية، يعني والسورة تتعلق بالرسالة، فجاء هذا الأمر هنا. قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لأن من شبه هؤلاء كما روي، هذا ذكره البغوي، ما أدري يحتاج إلى بحث في إسناده، لكن روي عن اليهود أنهم يطعنون، كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ليس له همة إلا النساء، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتزوج، والله تعالى أباح له أن يتزوج أكثر من أربع، فهكذا يريدون أي شيء يطعنون به في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس له همة إلا النساء. ف الله تعالى يدفع هذه الشبهة عن رسوله وعن الرسل، قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، بل أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام معروف كانوا يتزوجون بنساء كثر، حتى جاء في الصحيح حديث سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لا أطوفن الليل على 100 امرأة، في رواية تلد كل امرأة غلاما يجاهد في سبيل الله. شوف كيف عند امرأة 100 امرأة. وهكذا كان نبي الله داود له يعني زوجات كثر، وهذا معروف عند أهل الكتاب، معروف عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكيف بعد ذلك يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فهذا من عنادهم وتعنتهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولذلك يعني هذه سنة الأنبياء والمرسلين، الزواج سنة الأنبياء والمرسلين. لذلك ثبت في النسائي حديث سعد بن هشام قال أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه، يعني خلاص يريد أن ينقطع للعبادة، فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فاستدلت بهذه الآية، ثم قالت له فلا تبتل. يعني المقصود أنه يترك الزواج، وأما يعني الاجتهاد في طاعة الله وتبتل إليه تبتيلا، يعني اجتهاد في طاعة الله فهذا مطلوب. ولذلك لما جاء يعني ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألوا زوجاته عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كانوا تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الآخر قال أنا أقوم ليل ولا أرقد، قال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة الأنبياء والمرسلين. ويذكرون يعني من الحكم في التعدد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أبلغ في نقل تفاصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته وبيته، يعني ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زوجاته نقلنا لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وقضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، يعني هذه أمور ممكن الزوجة الواحدة أو الثنتين ما يعني ما يكون لها ذلك يعني المبالغة في تحري أحوال زوجها بهذه الدقة، لكن لما يكون هكذا نساء كثر يجتمعن على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخل بيت واحدة إلا يعني تخيل يعني تسع نسوة مثلا، لما يأتي إلى فلانة يعني يكون مر ثمانية أيام ثم رأته، يعني تكون في غاية الشوق والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعناية وتتبع كل يعني أفعاله وتفاصيل حياته، فتنقل يعني ما يناسب للصحابة رضي الله عنهم وللأمة. فهذا من الحكمة في هذا، حتى ما يضيع شيء من دين الله تعالى وشرع الله تعالى حتى في تفاصيل يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عائشة رضي الله عنها من المؤمنين رضي الله عنها نقلت للأمة ربع أحاديث الأحكام، شوف أحاديث الأحكام والآداب هذه ربعها في الشريعة روتها عائشة رضي الله عنها تماما. وأيضا يعني أيضا حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له يعني زوجات كثر، فهذا يعني أبلغ في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبليغ الرسالة للأمة، ومع ذلك كان أعظم قدوة في بيته، يعامل زوجاته بالرحمة والشفقة واللين والحنان والرحمة، كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله ما يشغل هذا عن هذا. اليوم واحد منا يقول أنا مشغول كذا يقصر في بيته، وإذا يعني شوي زاد في بيته مع ممكن قصر في عمله وفي يعني دينه، لكن تأمل في هذا التوازن حتى يكون يعني أعظم قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ثم قال الله تعالى أيضا يدفع شبهة أخرى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذه الشبهة هي التي كانوا يدندنون حولها دائما، كما قال الله تعالى قبل ذلك ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء واهدي إليه من أناب، لأن هذا الكلام ما يقولون إلا تعنتا، من يريد الهداية نزلت أعظم آية في الهداية القرآن الكريم. ثم جاء الجواب الصريح عن هذا في آخر السورة، قال يعني يصرح بالرد على هذا الادعاء، هم يقولون يعني إذا جاءتنا آية خارقة للعادة مثل عصا موسى ولا ناقة صالح سنؤمن. فالله تعالى يبين هنا حقيقة هذه الآيات ووظيفة الرسول، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، انظر كيف الأمر لله جل وعلا، وهذا يعني يتناسب مع الحق، إحقاق الحق بقوة والأمر لله جل جلاله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والله يعلم ما يصلح عباده، يعلم أن هؤلاء لو جاءتهم آية لن يؤمنوا فسيحل عليهم العذاب، فهذا من رحمة الله تعالى. والله تعالى أراه من الآيات ما فيه كفاية، يعني القمر ينشق في القتين أمام أعينهم ويقولون سحر مستمر. طيب ماذا يريدون؟ فهذا من التعنت. قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ثم خوف ورهب، قال لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، يعني لكل أجل يعني مدة مضروبة كتاب، كتاب بمعنى مكتوب، يعني شيء مكتوب محدد، يعني باختصار يعني الوعيد آتي لا محالة، لكل أجل كتاب، مهما تطاولت بكم الأعمار ومهما عارضتم النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتم واسترسلتم في عنادكم فلا تظنون الأمر سيدوم على ما هو عليه، لا، لكل أجل كتاب. هذه سنة إلهية، سنة كونية، لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر، لكل أجل كتاب نهاية. كتاب يعني شيء مكتوب محدد. يعني هذا التكذيب له أجل مكتوب محدد سينتهي، هذا التعنت سينتهي بنزول العذاب. كيف ينتهي؟ بنزول العذاب عليكم، إذن ارتدعوا وارجعوا إلى الله تعالى، لكل أجل كتاب. ثم تأتي آية هنا عجيبة في موقعها، آية جليلة عظيمة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سبحان الله، تأمل لما قال الله تعالى لكل أجل كتاب، ربط الأمر بكمال مشيئته وقضائه وقدره. لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني لكل أجل كتاب، هذا العذاب له أجل مكتوب، أو هذا العفو عنكم له أجل مكتوب، هذا التعنت وطلب الآيات والخوارق له أجل وسينتهي. ثم ربط الله تعالى الأمر كله بمشيئته وقضائه وقدره، و لما يقول لكل أجل كتاب، لا شك هذه الآية فيها تهديد، يعني كأنه يقول إذن العذاب آتي، الأجل ينقطع بنزول العذاب عليكم، وكأن في هذا شيء من التأييس لهم، نيأسون. فجاءت آية فيها ترغيب وترهيب في نفس الوقت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، بين لهم أن السعادة والشقاوة قد يتغيران، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني سبحان الله تقابل قول لكل أجل كتاب، كل شيء محسوم، لكن قبل أن يأتي الأجل المكتوب يمحو الله ما يشاء ويثبت، فسارعوا إلى ربكم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، قد يمحو الكفر ويجعلكم مؤمنين، إذن ارجعوا، قد يغير الأمر من العذاب إلى الرحمة، إذن ارجعوا، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لكن في النهاية وعنده أم الكتاب، كل شيء مقضي، وعنده أم الكتاب، يعني ماذا؟ اللوح المحفوظ. الأم هي المرجع، أمك ترجع إليها، مرجعك وأصلك، وكذلك عنده أم الكتاب، يعني أصل، يعني كل ما هو مقدر، الأصل أم الكتاب، مثل ما قال تعالى في الآيات المحكمات هن أم الكتاب، يعني المرجع، كل الآيات التي يشتبه تفسيرها على الإنسان المسلم يرجعها إلى المحكم الواضح في القرآن فيتضح معناها، هي الأصل. كذلك هنا هذا الشيء يتغير، يمحو الله ما شاء ويثبت، لكن في شيء ما يتغير وهو ماذا؟ اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب. وهذه الآية الإخوة فيها كلام كثير وأقوال وآثار عن المفسرين رحمه الله تعالى، نتخير منها ما يناسب المقام هنا. طبعا إخوة يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الأقدار من الأمور القدرية، وعنده أم الكتاب يعني ما في اللوح المحفوظ ما يتغير، فكأن هذا يوحي بأن هناك كتاب فيه تغير، هناك كتاب ما فيه تغير. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى هذا ابن جرير، قال ابن عباس: كتابان، كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وجاء نحو عن عكرمة. فهذا يعني يبين لك معنى الآية بوضوح، أن الكتاب الذي يكون فيه محو وإثبات هذا كما يقول العلماء ما يكون في صحف الملائكة، تقدير العمر مثلا، يكتب الله تعالى رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد، لكن عنده أم الكتاب هذا ما تغير. ولذلك هذا التغير الإخوة يعني من فوائده أنه يزيد في رجاء المسلم، لما يعرف المسلم أن هذا الأمر قد يتغير. صحيح الله تعالى قدر كل شيء ويعلم كل شيء، علم أهل النار من أهل الجنة وكتب هذا كله، لكن إذا عرف الإنسان أن هناك شيء يتغير وهو واقع في حياته، فهذا يجعله إيش؟ يزيد في رجائه في رحمة الله تعالى وانكساره لله تعالى. وهذا الذي يعني وقع في قلوب السلف رحمه الله تعالى. روى ابن جرير رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف بالبيت، فكان يطوف بالبيت وهو يبكي رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه يبكي وهو يطوف ويقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. وهذا إسناده حسن. شوف كيف عمر رضي الله عنه أثرت في هذه الآية حتى بكى، يقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. ثم أيضا جاء نحو هذا الدعاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا. وكذلك كان أبو وائل شقيق بن سلمة من تلاميذ ابن مسعود من خيار التابعين، كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. فانظر كيف أثرت هذه الآية في قلوب السلف رحمهم الله تعالى حتى دعوا بها. وهذا يعني يستأنس له بالحديث وإن كان فيه ضعف، لكن ولا يرد القدر إلا الدعاء. طبعا مسألة القدر معروفة الإخوة، يعني تقدير الأمور وعنده أم الكتاب هذا لا ينافي عمل الإنسان ولا ينافي دعائه، لأن هذا القدر مكتوم عنك، أنت ما تدري ما الذي كتب لك في اللوح المحفوظ. طيب ما دام أنك ما تدري، القدر سر الله تعالى مكتوب عنك، إذن الله أعطاك اختيارا وحرية، تستطيع تعمل ما تشاء، أنت لست بمجبور أبدا. ثم الله تعالى أعطاك عقلا تستطيع تميز بين الحق والباطل، أعطاك فطرة سليمة ترغب في الحق وتعرف ربك بفطرتك، ثم أنزل لك الكتاب يبين لك طريق الخير من طريق الشر. طيب إذن ما لك حجة أمام الله؟ إذن فعليك أن تسلك هذا الطريق، طريق الخير. طيب وتبذل كل الأسباب للوصول إلى هذا، من أعظم الأسباب بل هو أعظمها على الإطلاق الدعاء. فإذا أردت السعادة تدعو الله تعالى، ومن كمال التملق وتمام الافتقار أن تدعو مثل ما كان يدعو به الصحابة: يعني يا رب إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. طبعا هذا ما يتغير في العلم المحفوظ، لكن يعني هذا في شيء من الانكسار، افتقار إلى الله. ثم هذا الدعاء أعظم سبب للمسبب. الله تعالى لما قدر المقادير ما جعلها هكذا تنزل على الخلق جزافا، لا، تريد الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، تريد العلم نما العلم بالتعلم، تريد المغفرة اسأل الله المغفرة تب إلى الله هكذا، تريد ولدا لابد أن تتزوج، واحد يقول أنا هكذا أجلس الله يرزقني الولد، كان كتب لي ولد خلاص يرزقني ولد دون زواج، لا هذا مجنون، هذا ما يصلح أبدا. فهذا من حكمة الله ورحمته، ربط المقادير بأسبابها. وأعظم سبب الدعاء، فلما تدعو بهذا الدعاء اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، فانظر كيف الله تعالى، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، تسلم الأرض لمشيئة الله وتعترف بأنه الملك يفعل ما يشاء وتصرف في خلقه كيف يشاء، تمحو ما تشاء وتثبت، ومع الاعتراف بكمال علم الله، وعندك أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، وأنا فقير لك يا رب، فقير إليك يا رب. كيف هذا؟ في افتقار، في انكسار إلى الله تعالى. وإن كان ورد عن بعض السلف كما جاء عن ابن عباس قال يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، ولعل هذا يعني يريد به ما كان في اللوح المحفوظ، والله أعلم، حتى يعني يتوافق مع ما جاء عن عمر رضي الله عنه وباقي الصحابة. وأيضا جاء في رواية العوفي عن ابن عباس قال الرجل يعمل بالزمان بطاعة الله، أو يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو، يعني يمحو الله تعالى أنه من الطائعين ويثبته في الضالين والعياذ بالله. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذي راع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، سبحان الله، يمحو الله ما شاء ويثبت. قال والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له الخير أو سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله، فهو الذي يثبت. نعم، والله أعلم. كذلك يدخل يعني في عموم هذه الآية، يعني عرفنا أن الله يمحو ما يشاء من المقادير ويثبت ما يشاء من المقادير، وعنده القدر الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب. يدخل في عموم هذه الآية ما جاء عن مجاهد رحمه الله قال يمحو الله ما شاء ويثبت، قالت قريش حين أنزلت، يعني هذا مرسل يعني لكن يستأنس به في أسباب النزول، ورجح هذا المعنى بن جرير، يقول مجاهد وتلميذ ابن عباس، يعني في الغالب أخذ هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالت قريش حين أنزلت وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، قالوا ما نراك يا محمد تملك شيئا ولقد فرغ من هذا الأمر. وبالفعل كيف يفهمون القرآن؟ حقا خلاص، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني خلاص ما نتعب نفسنا معك، أنت ما تملك شيء من الأمر، مهما سألناك أن تأتينا بآية لن تأتينا بآية، لكل أجل كتاب. فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم، يعني كما قلنا سبحان الله هذه الآية فيها تخويف وفيها في الوقت نفسه كما عرفنا ترغيب في الدعاء والانكسار لله تعالى. قال فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ونحدث في كل رمضان، فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر أمرا من عندنا. قال فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما نعطيهم وما نقسم لهم. ومن ذلك ما يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، فيقضي الله تعالى مثلا لنبيه أنه سينتصر عليهم نصرا تاما مثلا، وسيقضي على هؤلاء أو سيهلكهم مثلا، يمحو الله ما شاء ويثبت، فيدخل هذا في عموم هذه الآية وهو يتناسب مع السياق. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت بأن ينصر نبيه ويهلك هؤلاء مثلا،
وعنده أم الكتاب، كل شيء مقضي عنده جل وعلا. وهكذا يعني آثار عن السلف في هذا. القاسمي في تفسيره ذكر معنى، يقول: ظهر لي أن الآية معناها على خلاف ما ذكر في كتب التفسير كلها. هذا معنى كلامه، يعني يقول هذه الآية معناها آخر. يقول قد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره، فقال طبعا ذكر هذه الآثار وأن ذكروا القدر ويمحو الله ما يشاء من المقادير وكذا. قال: مع أن هذه الآية لو تمعن فيها القارئ لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون. طبعا هذا كلام القاسمي، القاسمي جمال الدين القاسمي، المفسرين متأخرين يعني تفسيره بديع، لكن مثل هذا الانفراد مستحيل أن يكون صوابا إخوة. ما يمكن أن يأتي واحد متأخر يقول تفسير السلف كل هذا غير صحيح ومعنى الآية أمر آخر، أبدا ما يمكن. والقاسمي وقع في هذا الإشكال لأن ما اهتدى للمناسبة بين الآيات. سبحان الله، شوف كيف علم المناسبات. هو توهم أن المناسبة لابد أن تكون خاصة، فقال هذا معنى عام. إيش معنى الآن يذكر الله تعالى هنا القدر ويمحو ما يشاء ويثبت من الشقاء والسعادة وكذا، ما يناسب السياق، فأبعد هذا التفسير. لكن هذا خطأ، بالعكس الآية ربطت الأمر كما قلنا بإيش؟ بمشيئة الله وقدره سبحانه جل وعلا عموما. لكن يقول: وذلك أنهم كانوا يقترحون، إيش المعنى الذي هو يعني توصل إليه؟ قال: وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة أن يأتي بآية كآية موسى وعيسى، توهما أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان، مثل ما قال الله تعالى هنا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، رد على شبهة هؤلاء: لكل أجل كتاب. فهو يتمسك بهذه المناسبة فيقول: فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها، وقد استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية، وهي آية الاعتبار والتبصر، يعني آية القرآن الكريم. وإن تلك الآيات محيت كما محي عصرها، وقد أثبت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة، وهو قوله تعالى قبلها، يعني: وما كان الرسول يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا معنى ذكره جمال الدين القاسمي في تفسيره. ويعني ممكن نحن طبعا كما عرفنا يعني ما نوافقه في الشطر الأول من كلامه، لكن يعني هل يقال أن هذا المعنى الذي ذكره يندرج في عموم المقادير؟ يعني نحن قلنا يمحو الله ما يشاء من الأقدار، يمحو عن فلان شقوة ويثبت له سعادة، ويمحو عن فلان سعادة ويثبت له شقوة، يمحو عن فلان رزقا ويثبت لهذا رزقا، يمحو عن فلان مرضا ويثبت له شفاء، يمحو عن هذا شفاء ويثبت له مرضا، إلى آخره. الأمر يرجع إلى قدرة الله تعالى. كذلك هل يقال يعني أن هذا الذي ذكره فرد من أفراد عموم الآية، لأن هذا ما يخرج عن قدر الله تعالى، فيمحو الله تعالى ما يشاء، يعني أنه لم يشأ أن ينزل على رسوله الآيات الخارقة للعادة، وأثبت آية واحدة وهي القرآن الكريم التي ستخلد إلى يوم القيامة. قد يقال أن هذا المعنى قد يندرج في يعني عموم الآية، والله أعلم. يبقى أيضا تفسير ابن عباس، أيضا هذا ثبت، ابن عباس ثبت عنه القولين: تفسير الآية بالقدر، وتفسير الآية أيضا التفسير بالآيات الشرعية، النسخ الشرعي. فثبت عنه أيضا عند الطبري أنه قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت من القرآن. يقول يبدل الله ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب. يقول وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. لذلك قال قتادة هي مثل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يمحو الله ما يشاء مثلا من آية الرجم مثلا، ويثبت يعني الآيات التي نزلت في الزنا في حد الزنا مثلا بدون إبطال حكم الرجم طبعا. يمحو الله ما يشاء من آيات الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات معلومات يحرم، أو عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، ثم نسخت هذه الآيات تلاوة بقي حكمها خمس رضعات مثلا على خلاف. المهم ذكر ابن عباس هذا التفسير الشرعي، فطبعا ما دام ثبت عن ابن عباس ما يمكن أن نخطئ هذا التفسير أو نرجح تفسير على تفسير. يعني ما أجمل أن نجعل هذه الآية عامة من باب لما ذكر الله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، لما ذكر الله إذنه وأن كل أجل لشيء معين سيكون له حد محدود وكتاب مكتوب، ربط كل هذا يعني إذنه ويعني تقدير الأمور، ربط هذا بعموم قدرته في قضائه وقدره، عموم علمه في الناسخ والمنسوخ في القرآن، لأن الناسخ والمنسوخ في القرآن يدل على كمال علم الله بما يصلح عباده. فقال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والله أعلم بما يصلح عباده، فبدليل أن الله يمحو ما يشاء ويثبت من آيات القرآن، لأن هذا راجع إلى كمال علمه سبحانه جل وعلا وما يصلح الناس من الناسخ والمنسوخ في كل زمن. فكذلك الله يعلم ما يصلح الناس من الآيات التي تؤدي بهم إلى الهداية، فلا يجيب دعاء هؤلاء لما يطلبون الآيات الخارقة للعادة مثلا. فتجد أن المناسبة ممكن أن تنسجم مع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، فتكون الآية عامة فيما ذكر باختصار من يعني تفسيرها بالأمور القدرية وتفسيرها بالآيات الشرعية، ويكون تكون المناسبة أن الله تعالى ربط الأمر بمشيئته وقضائه وقدره وكمال علمه في نسخ الآيات في القرآن، وعنده أم الكتاب لكمال علمه جل جلاله. قال وعنده أم الكتاب. نعم، والله أعلم. أطلنا في هذه الآية لأن فيها أقوال كما سمعنا، وبقيت آيات يسيرة كنت أريد أكمل السورة اليوم، لكن الوقت أدركنا، مرت ساعة كاملة، وإن شاء الله نكمل ما يتيسر من أو نكمل هذه السورة، سورة الرعد، نختمها إن شاء الله في المجلس القادم. بس بقيت فائدة نسيت أن أذكرها، ما ذكر المتشابهات في ولئن تبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، فنذكر آية أخرى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وين مثل هذه الآية؟ غافر لا، ولقد أرسلنا رسلا منهم قصصنا عليك، لكن ما فيها مخالفة يعني، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك، أقصد فيه شيء مختلف. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، وين هنا من رسلا من قبلك، وين من قبلك رسلا؟ ها، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبين فانتقمنا من الذين أجرموا كان حقا علينا نصر المؤمنين. أي سورة؟ لا، الروم. راجعوا القرآن، زين تقنوا القرآن. الروم، فيقولون يعني لماذا هنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وفي الروم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. سبحان الله، يعني لطائف القرآن. يقولون ذكر في ملاك التأويل، يقول سبحان الله الأصل أن يقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الرسل تشريفا تعظيما، يقول هذا الأصل. مثلا يعني وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مثلا، إيش بعد مثلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبي من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره، وهكذا يعني يقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الأنبياء. فيقول هنا قال ولقد ذكر، فقال هذا هو هكذا فسرها، قال هنا هذا يتناسب مع ما ذكر عن الرسل قبل ذلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك وجعلنا فأمليت للذين كفروا، ولقد استهزئ برسل من قبلك. فلما يعني ذكر يعني الرسل الماضين استهزئ بهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم الرسل هنا ليقتدي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر، فبهداهم اقتده، فتقدم القدوة ثم يذكر يعني التابع لها. فقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، لأن هذا كله فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني تسلية له، وجعلنا لهم ذلك، فيناسب يعني ذكر القدوة أولا ثم المقتدي بهم. فهنا قدم الرسل والله أعلم. بخلاف سورة الروم يقول مشى على الأصل، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. يعني تلاحظ الآيات ما فيها قبل ذلك ذكر الرسل، والله أعلم من آياته أن يرسل الرياح بشرات وليذيقكم رحمة إلى آخره، فما تقدم ذكر الرسل والله أعلم، فمشى على الأصل في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لكن احفظها عشان ما تلخبط، آية الرسالة تقدم الرسالة لفظ الرسالة، يعني نحن في سور ألف لام راء تناسب معها مقصود الرسالة، فنقدم كلمة الرسل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك حتى ما تتلخبط. نعم والله أعلم. طيب لعلنا نعم نقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.